بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك
الشيخ. يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع فقه الأذكار قبل الشروع في البرنامج. وقد كنت بدأت في اللقاء الماضي مع أحد أدعية ما قبل التشهد، قبل السلام وبعد التشهد. فمن الأذكار الثابتة في السنة التي تقال بعد التشهد وقبل السلام أن يقول المصلي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ أيضا قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ: إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدعو بأربع، ثم ليدعو بعد بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكنت شرحت شيئا من فقه هذا الذكر، وأنه ذكر هام جدا ويحتوي على معاني عظيمة وغزيرة، وفيه استعاذة بالله ولجوء إلى الله من فتن تحصل للإنسان في حياته وعند موته وبعد الموت. فهنا قسم هذا الحديث الفتن إلى ثلاثة أقسام: قسم في الحياة، وقسم عند الممات، وقسم بعد الموت. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الذكر أو هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، أي يعلمهم هذا الذكر كما يعلمهم القرآن. يعني كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الناس حوله هذا الذكر، وأن يحفظهم وأن يذكرهم به لما فيه من فوائد عظيمة للمسلم، فهو وقاية له من فتن تحدث فيستعيذ بالله منها لكي ينجو. فالمسلم إذا نجا من الفتن فقد حصل له خير كثير. فيقول: اللهم إني أعوذ بك، أي يا الله أستعيذ بك وأعوذ بك، والعوذ اللجوء. والاستعاذة وعثت وعوذ، أي لجأت، عثت بفلان أي لجأت إليه، وعوذ بالله أي عياذا بالله أي لجأت إلى الله من الشر ومن الفتن ومن سوء ما قد يصيب الإنسان. فهنا استعاذ، لجأ الإنسان عندما يدعو يلجأ الإنسان إلى الله. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه من الفتن التي تأتي، فلا بد له أن يستعين بالله ولا بد أن يستنجد بالله، فالله قادر أن يدفع عنه هذه الفتن وقادر أن ينقذه من هذه المحن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هاي أول فتنة. طبعا هاي الفتنة تكون بعد الموت، وفي هذا دليل على إثبات عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أستعيذ بك وألجأ إليك من شر عذاب القبر. وعذاب القبر فيه فتنة، لأن المسلم أو الإنسان بشكل عام إذا دفن اختبر في القبر، فيسأل من ربك، ما دينك، ومن هو الرجل اللي بعث فيك فيكم، وماذا عملت بما علمت. فإذا استطاع أن يجيب حينئذ الله عز وجل يثبت قلب المؤمن فيجيب فينجو، فيكون نجا من هذه الفتنة، فيكون قبره روضة من رياض الجنة يفتح له فيها، ويأتيه من نعيم الجنة وريحها وطيبها. أما إن عجز أن يجيب على هذه الأسئلة بأن لم يكن مؤمنا في الدنيا، وكان منافقا، وكان عنده ذنوب ومعاصي، وكان في لهو وفي عبث وفي غفلة، فلم يستطع أن يجيب على هذه الأسئلة، فيضرب على رأسه ضربة يسمعها من حوله إلا الثقلين، ثم يفتح له من النار فيأتيه من لهيبها ومن عذابها وحرها إلى أن يشاء الله. فلا شك هذه فتنة، وفشل فيها ولم ينجح فأصيب بعذاب القبر، فهو يصرخ ويتعذب ويبكي ويتألم ويتحسر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أو إلى قيام الساعة. فهذه فتنة عظيمة جدا أن يكون الإنسان في عالم البرزخ وفي القبر يعذب ويصرخ دائما 24 ساعة لا يفتر عنها العذاب، لا شك أنها فتنة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا ويعلمنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار بشكل عام يوم القيامة. إذا نجا، إذا الإنسان قام من القبر، وحينئذ يبدأ الحساب، فمصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا شك أن النار عذابها ولهيبها نسأل الله السلامة لا يطاق. فالإنسان هنا يدعو أن ينجو، ولذلك في بعض الفاظ الحديث من عذاب جهنم، عذاب جهنم، وجهنم علم، اسم علم على النار، وسميت بذلك لشدة جهومتها، يعني ظلمتها وعذاب الله وقعرها وظلامها، ونسأل الله السلام والعافية. فمن أسمائها، فيستعيذ الإنسان من شرها، من شر عمقها وظلامها وأغلالها وعذابها وعقاربها قاربها وحياتها وما فيها من نار محرقة وما فيها من صراخ أهل النار وبكائهم ويستغيثون فلا يستجاب لهم، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار أو من عذاب جهنم. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، فتن الحياة، فتن الحياة، الابتلاءات التي تمر والاختبارات التي تمر بها والفتن التي تمر بها، قد ينتكس الإنسان، قد يرتد الإنسان، قد يلحد، قد والعياذ بالله يكفر بعد إيمان، وقد يحصل الشبهات في عقيدته في دينه، قد ينحرف في دينه، قد ينحرف في أخلاقه، خاصة في آخر عمره. لذلك لا يضمن الإنسان، لا ما دام هو حي معرض للفتنة، معرض للانتكاسة، معرض العياذ بالله لتغير قلبه، معرض لأن يضيع إيمانه. لذلك دائما يستعيذ بالله من فتنة الحياة ومن فتنة الممات، يعني عند الموت يستطيع أن ينطق الشهادة ويستطيع أن يختم لنفسه بخير ويخرج من هذه الدنيا بخير. هاي فتنة الممات. والفتنة الثانية الممات هي ما بعد الموت، فتنة القبر وفتنة العذاب. ثم أخيرا من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال فتنة عظيمة من أكبر الفتن التي تعم الأرض، وهو رجل يخرج يدعي الألوهية، سمي بالمسيح أما لأنه يمسح الأرض بسرعة، وإما لأن إحدى عينيه ممسوحة، يفتن الناس يدعي الألوهية، يأتي للميت يحييه أو الحي يميته ثم يحييه، ويشق نصفين ثم يأمره يقوم فيقوم، ناره مطر والمطر نار، فنسأل الله السلامة من شره. يتبعه الكثير من الناس، ويتبعه بعض الطوائف والديانات الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه ومن شره ومن فتنته. في نهاية المطاف بعد أن يملأ الأرض بالشر والفتن، يأتي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ويخلص الناس من شره، ووحيد ليستطيع يتغلب عليه ويقتله هو المسيح ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام، نسأل الله من شر فتنته. فهذا الحديث باختصار، وهذه الفتن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها دبر كل تشهد وقبل السلام. وقبل السلام فاحفظوا هذا الذكر، فإنه هام جدا ونافع جدا ومفيد جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى من شرور الفتن ومن كل شر وسوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فصيح يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل كفالة اليتيم في الوقت الحالي عن طريق دفع مبلغ مالي للجمعيات الخيرية نفس كفالة اليتيم في الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن كانت، يقول وإن كانت يعني غير ذلك، لماذا يتم كتابة كفالة يتيم على الكوبونات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقارن بين أصبعيه السبابة والوسطى، والمسافة ما في شكل بين رأس السبابة إلى نهاية الوسطى مسافة قريبة، يبين أن منزلة كافل اليتيم منزلة عالية يوم القيامة، ولأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عالية، لكن لا أحد يصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن كافل اليتيم يوشك ويقترب ويرتقي في المنازل. والمراد بالكفالة الكفالة التامة، الكفالة الكاملة، وهي أن يضم اليتيم، أن يضم الكفيل اليتيم إلى بيته وحضانته، بحيث يربيه مع أولاده، فيتولى تربيته وطعامه وكسوته، فحينئذ يكون قد تكفله. هذه هي الكفالة المقصودة في الحديث. أما ما هو في الجمعيات فهي نوع من الكفالة، نوع من أنواع الكفالة، وهي الكفالة بالمال، وليست هي الكفاية الكفالة التامة الواردة في الحديث. لكن مع ذلك إذا كان لا يمكن اليتيم بعيد، لا يمكن كفالته كفالة تامة، لا يتخلى عنه، فأقل الأحوال نكفله بالمال، نكفله بالمال، فكأن الجمعيات تكفلته وهي وكيلة عنه، فمن تكفل اليتيم دفع المال. والكتابة على الملصقات أو دفاتر التبرع ما يعرف بالكوبونات، هذا تجوز، نوع من التجوز، وهو في الحقيقة نوع من أنواع الكفالة، وهو الكفالة بالمال فقط. ولكن هذا فيه أجر، ليس معناه أنه ليس فيه أجر، بل فيه أجر، فمن كفل يتيما بالمال عبر الجمعيات قد غطى جانبا من جوانب الكفالة وهو حاجته المالية، ولا شك أن الحاجة المالية مهمة وضرورة يتعالج بها ويدرس بها ويكسو بها ويأكل بها. فنرجو الله لمن فعل ذلك إن شاء الله له الأجر وله الثواب وله إن شاء الله أجر كفالة اليتيم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمات. أبو مهند تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مهند تفضل.
الله يسلمك.
الله يحفظك ويبارك فيك.
أنا عندي سؤال للشيخ.
نعم.
في خط عندي شنطة.
نعم.
يجي يعني وزنها 10 كيلو يمكن، وفيها تلفونين وفيها شاشة ريسيفر. وهذا الكلام صار يمكن فوق 2 سنة الحين. فات السنة، تمت السنة يعني زيادة.
نعم.
وقت احتار لها قلت لها انا باخذها في المخزن وعليها فلوس، وظلت معاه يمكن 6 شهور ل 7 شهور ومتواصل معاه على التلفون، ورحت على السودان واتصلت فيه على اساس يدفع لي المبلغ ورحل له للسودان. فكان كل مره بيديني عذر وكل مره بيديني يعني ما جاي معي سيده، وانا اعتقد ان الشنطه ما حقت والله اعلم. اخر شيء قال خلاص يا اخي انا برسل لك الفلوس، وما ارسل الفلوس ليش؟ والشنطه الحين موجوده معي، وهو موجود معي في التلفون، وانا قلت حلفتها إنه أنا طالما أتصل له ولا أتواصل معه إلا هو يتواصل معي. ففي الحالة ده أنا أعمل شنو؟ وهو ما حقته وما داري يستلمه.
وأنت دفعت عليه مبلغ؟
أنا دفعت المبلغ وكل شيء، وسحبت الشنطة حطيتها معي في البيت، وحتى في البيت حطها بالسيارة. يعني تحت أي لحظة ممكن السيارة تحرك، ممكن شيء، فما أعرف أنا أتصرف كيف.
واضح سؤال؟
أبو مهند مداخل عند هذا الشيخ، يريد مداخل.
صاحب الشنطة هو اللي خلها عندك؟
نعم.
صاحب الشنطة هو اللي تركها عندك؟
لا هو ما صاحب، هو ما أخذها بالغلط قال. هو جايبه من حد بالغلط، وقال يا أخي امسكها. أنا قلت له ما بستلمها، روح وديها عند الشرطة.
زين.
في المطار هذا الكلام.
زين.
ورد صاحي واحد بعرفه قال لي خليها معك، نحن الأسبوع الجاي بنجي بناخذها منك. قلت له خلاص. ظلت 3 شهور وأنا دورت عليهم لما حصلتهم. وفي تواصل ما بينه وبينه، كان بيجي برسل لك حد بياخذ منك الشنطة بيدفع لك الفلوس، لين وصل مبلغ 400 درهم. أنا سحبت الشنطة ودفعت الفلوس.
الفلوس مقابل إيش؟
مقابل إنها تكون في المخزن، يعني في مخزن بأجره بتحط عليه أي حاجة عندك كأمانة يعني.
أنت مستأجر يعني؟
أيوة.
طيب.
وقيت أطالب فين أساس يجيب الفلوس، ما عايزين يجيب الفلوس. وآخر مرة رحت على السودان متواصل معه وكلهم بيديني عذر، أنا بجيك أنا بحولك على البنك أنا آخر شيء قلت لها حلفت إنه
إن
أنا ما أتصل فيه.
واضح إن شاء الله، واضح.
وشو راح تعمل؟
ولا ده
إيش قررت تعمل؟
والله حتى إنه أنا ما أتصل فيه، بس الشنطة لحد الآن موجودة بحوزتي وكل شيء فيها تمام، يعني ما نقصت ولا زادت، بس حطها بالسيارة
إن شاء الله. جزاك الله خير مهند، اسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك عبد الله، يحفظك.
عندي سؤالين شيخ.
نعم.
سؤال أول، من أهم أشد البلاء؟ أشد البلاء من هم أشد الناس بلاء؟
نعم.
والسؤال الثاني، من هم أهل الجنة؟ وشكرا، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الله. نعم يا فضل الشيخ. باختصار فضل الشيخ على سؤال أبو مهند، لأن الوقت فضل الشيخ يقول أنه يعني أخذ يقول شنطة أحدهم أعطاه يعني حقيبة وشنطة ويقول فيها هواتف أو شيء من هذا القبيل. المنفض الشيخ يقول أنه يعني أخذ هذه الحقيبة، يقول له دفع عليه مبلغ من المال مقابل أن يضعها في مخزن. الآن فضل الشيخ الشخص الذي أعطاه هذه الحقيبة يقول هذه ليست لي ولفلان، الآن يقول التواصل مع هذا الشخص كأنه لا يريد أن يستلم هذه، يعني يقول ماذا أفعل بها؟ والأشياء التي يعني بها من هواتف من غير ذلك موجودة احتفظ بها، وفي يعني فضل الشيخ يعني مؤتمن وأمين عليها، مؤتمن عليها ولم ينقص منها شيء.
أولا جزاك الله خير على حفظك للأمانة، ثانيا على الذين طلبوا منك حفظها أن يتولوا تكلفة حفظ هذه الأمانة، وهي رسوم المخزن أو المستودع الذي حفظت فيها الأمانة. حيث أنك تواصلت معهم واتصلت بهم ليأخذوها ولم يأتوا، فقد أديت الأمانة التي عليك وتجاوزوا المدة التي كان ينبغي أن يأتوا لأخذها. وعليه فإن شاء الله لا شيء عليك، والآن خلاص تواصلت معهم بما فيه الكفاية. إذا كان عليك خسارة مادية اتركهم هم يتواصلون معك إلى أن يأتوا ويأخذونها منك محفوظة عندك أمانة إلى الوقت المناسب. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. فضل الشيخ، السؤال لأخ عبد الله بالنسبة له، يقول من هم أشد الناس بلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. كل ما ازداد الإيمان كل ما ازداد البلاء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما قوي إيمان المسلم وكان في دينه صلابة وقوة ازداد بلاؤه لأجل أن يرفع الله درجاته في الجنة أكثر ويصفو أكثر. فالله يعلم بحال العبد، وليس معنى أن البلاء العظيم قد لا يصيب من إيمانه ضعيف، يصيبه، ولذلك قد ينتحر ولا يتحمل ويفهم البلاء فمن خاطئا. لكن في الغالب المقصود أن الأشد بلاهم الأنبياء، وثم يأتي حتى من بين البلاء يكون هناك من بين الأنبياء من بلاءه شديد. فإبراهيم مثلا عليه السلام ألقي في النار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أودي من قومه قال رحم الله أخي موسى أصيب بأشد من هذا فصبر. فالمؤمن إذا قوي إيمانه وكان في دينه صلابة وقوة كان بلاء أشد، والمؤمن اشتد بلاؤه معنى أن الله عز وجل يحبه لأجل أن ينقيه من في هذه الدنيا من الذنوب ومن المعاصي فيلقى الله طاهرا ولا يعاقب يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح لا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، أي لا يزال بلاء بالعبد مستمرا، يخرج من بلاء ويدخل في بلاء حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه ذنب لأنه قد كفر الذنوب بالصبر. إذن يشترط في البلاء لكي يكون نافعا ومفيدا للمسلم الصبر والاحتساب وعدم التضجر أو الاعتراض على قدر الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا ومنصور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله منصور.
نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير.
سؤالي يا شيخ هنا بخصوص الجمع والقصر في السفر. هذا الموقف حصل قبل فترة تقريبا، كنا في أمريكا.
نعم.
وفي جماعة كانوا يقصرون في الصلاة مع أنهم هم كملوا أكثر تقريبا من شهرين في العلاج. فأنا كنت أتناقش مع واحد منهم، قلت الحين هو مرتكز على شيء واحد اللي هو أنا دامني في سفر مو بعرف متى أرد، يعني احتمال الدكتور يقول لي ارجع بكرة أو بعد بكرة، هم مرتكزين على هذا الشيء. بس أنا الحين أجزم أن الواحد اللي بيروح علاج أنه مستحيل يكون أقل من شهر، يعني الفترة
صحيح.
عرفت أن من 3 أيام أو أسبوع تتم يعني الواحد يوم رايح هناك عارف أن أكثر من شهر، حتى العدة اللي شال لنا من هني من طعام ومن الملابس عارف أن أكثر من شهر بيقعد.
صحيح.
فهل هم اللي مرتكزين على أن دامني أنا مو بعارف متى برد صحيح، ولا أن دامنا متأكد أن الفترة طويلة خلاص يتم بعد 3 أيام أو بعد 7 أيام؟ مشكورين،
جزاك الله خير منصور، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال لأخ عبد الله بالنسبة يقول من هم أهل الجنة؟
نعم. أهل الجنة لهم شروط، وأول شرط في شروط أهل الجنة أن يموت على الإسلام وأن يموت على التوحيد الخالص وأن لا يعبد إلا الله، هذا شرط. هو أساسي في دخول الجنة، لأن حتى لو كان مسلما موحدا عنده معاصي لو دخل النار يخرج منها لا يخلد فيها، لكن ابتداء المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وحقق أركان الإيمان وأركان الإسلام، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقضاء خيره وشره، فمات على الإسلام دخل في الإسلام، ومات على التوحيد، فحينئذ إن شاء الله حقق أهم وأقوى شرط من شروط أهل الجنة، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالموت على الإسلام ثم التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يحقق ذلك لا يأتي بما يناقض الشهادة، فيعبد الله وحده لا يشرك به، ثم يأتي بالواجبات المطلوبة منه التي فرضها الله عليه، منها الأركان ومنها الواجبات العبادات كالصيام والصلاة والحج والزكاة، ويترك المحرمات والموبقات والمهلكات مثل أكل الربا والشرك والزنا وغير ذلك من المحرمات، فيموت تقيا نقيا، فيكون هذا قد حقق أوصاف أهل الجنة. ثم جاءت بعض الأوصاف في الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره، لا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. فهاي من الأوصاف، كل ضعيف متضعف، كل ضعيف يعني الذي لا يتكبر على الناس، متضعف لين هين، لو عنده منصب لو عنده مال لو عنده جاه تشوفه متواضع هين مع الناس لين، ليس متضعف معناه أنه ذل نفسه، لا، إنما هاي طبيعته سجيته التواضع، لو بلغ أعلى المناصب فتحصله متواضع لين هين بين يدي الناس، لا يستعبدهم ولا يتكبر عليهم ولا يأخذ حقوقهم ولا يبطر أو يستغل مكانته في ظلم الناس أو هضم الحقوق، بل متضعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف، يعني هين لين يعطي الحقوق لأهلها ويستمع للمظلوم ولا يبطر ويبطش في حق الضعفاء، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله، يعني أقسم يمين، طلب من الله وأقسم يمين على الله فالله أعطاه، الله عز وجل يعطيه لا بره. هذا هاي بعض الأوصاف. إذن أهم شيء الإسلام والتوحيد وأداء الواجبات الأركان وترك المحرمات الكبائر وغيرها، ثم مع بعض الأوصاف الأخرى مثل عدم ظلم الناس أو أكل حقوقهم إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو منصور. يسأل عن الجمع والقصر، يقول فيه السفر بالنسبة يقول الشخص سافر يعني نية العلاج، يقول في يعني عندما ذهب يعلم يقينا أنه يعني يبقى في هذا البلد أكثر من 3 أو 4 أيام أو أسبوع وأكثر حتى فضيلة الشيخ، فيقول البعض نراه في هذا الحال يقصر الصلاة.
نعم، بالنسبة للحال التي ذكرها الأخوة منصور لا شك أن يجوز لهم القصر والجمع إلى العودة، لأنهم لا يدرون متى يعودون ولم ينووا الاستيطان والإقامة الدائمة، إنما هم على سفر وعلى أهبة الاستعداد للعودة، فهم ضربوا في الأرض لحاجة سيعودون إذا انتهت حاجتهم، كالتاجر المسافر لقضاء تجارة أو الذاهب للعلاج. وهذا نبه الله عليه في القرآن، فقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فحينئذ هو ضارب في الأرض، إذا انتهت حاجة عاد. وليس عندنا دليل قاطع في السنة أنه مدة القصر تنقطع بأيام معينة، بل نجد أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت، ما دام أن قضى لحاجة أو مسافر لحاجة فتتنوع أسفاره. فحينئذ نفهم أنما طالما أنه على سفر لا يعلم متى يعود يجوز له أن يقصر. ولذلك آخر دليل، عبد الله بن عمر لما كان في أذربيجان حبسه الثلج وينتظر أن ينقشع ليعود، مكث 6 أشهر. فهي الأدلة تدل على أن المسافر ما دام يتربص يقصر إلى أن يعود. فما قاله الأخوة الذين في أمريكا من القصر إلى انتهاء العلاج صحيح، فعلهم صحيح، لو كلفهم خذ منهم 1 أو 2 أو 3 ما في إشكال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.